أصحاب القرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية
نسمات أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخوية
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئة
نسمات أخوية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام في برنامجكم نسمات أخوية، ولازلنا مع كتاب الله تعالى، وهذه المرة مع أهمية تحكيم القرآن في صلاح هذه الأمة. شيخنا البشير، لو تحدثونا عن هذا الموضوع.
بارك الله فيك. في الحقيقة الموضوع ضخم جدا وكبير جدا، ولا يمكننا أن نحيط به في هذه الدقائق المعدودة. أما سنذكر شذرات، ولعل الأفاضل أيضا يسعفون بما يعن لهم من أفكار في هذا الموضوع. من أهم الأشياء التي يمكن أن نذكرها في هذا المجال أن القرآن الكريم يعين على حماية التصورات، وهذا مهم جدا بالنسبة للأمم، لأنه حين ننظر مثلا إلى الأمم النصرانية عموما نجد أن تصوراتها دخلها الكثير من الانحراف بعد مرور الزمن. يعني دين النصرانية في زمن عيسى عليه السلام بعيد جدا عن دين النصرانية كما استقر في الكنيسة بعد قرون. والسبب الأساسي في نظري أن الديانة النصرانية لم يكن لها كتاب مثل القرآن الكريم، يعني كتاب منضبط في أصوله، محفوظ في صدور القارئين، محفوظ في السطور يعني في الصحف، بل وقعت الكثير من الاجتهادات الكنسية من اجتهادات أتباع الديانة مما أدى إلى الانحراف الذي شاهدناه في هذه الأمة. فإذا القرآن الكريم نعتبره هو الأساس وهو الأصل الذي يحمي تصوراتنا كلها من الانحراف أو من الذوبان، لأنه الذي يقع في عصرنا هذا ليس انحرافا بقدر ما هو ذوبان، يعني تصوراتنا مفاهيمنا تذوب في هذه الثقافة الغالبة المهيمنة التي يعني تأتينا من أمم أخرى. إذن هذا الأمر الأول، وصلاح الأمم إنما يكون بمفاهيمها السليمة القوية الثابتة. ثم أمر آخر مهم جدا هو تحديد الغايات. بعد حماية التصورات لابد من تحديد الغايات. ما غايتك أيها الفرد؟ ما غايتك أيتها الأسرة؟ أيتها المرأة، الرجل، الطفل؟ ما غايتك أيها المجتمع، أيها الحاكم، أيها المحكوم؟ غايات الإنسان، تفاعله مع الكون، تفاعله مع الحياة، فهمه للحياة، علاقته مع ربه سبحانه وتعالى، معاني العبودية التي توجد بكثرة في كتاب الله عز وجل، هذه الأمور الكثيرة هي التي تجعل المسلم الذي يقرأ القرآن ويفهمه ويتدبره تجعله محميا من أن يكون كحال الذين يعيشون سبهللا، لا يعرفون من أين جاءوا ولا إلى أين سيذهبون ولا ما غايتهم في هذا الكون، إنما يأكلون ويشربون ويتناسلون كما تفعل الأنعام. فالقرآن الكريم يحدد هذه الغايات، أنت في هذا الكون لتعبد ربك سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت يجب أن تحقق معاني العبودية لله عز وجل، العبودية بالمعنى الشامل، ليست العبودية النسكية الشعائرية المحصورة مثلا في ذكر ودعاء وصلاة وما أشبه ذلك، ولكن العبادة كلها، جميع الأقوال والأفعال التي تكون وفق مراد الله سبحانه وتعالى والتي ترضي ربنا عز وجل. ثم إلى جانب ذلك، وبه أختم ربما لكي أتيح الفرصة للمشايخ الأفاضل، إلى جانب حماية التصورات وتحديد الغايات، هنالك أمر آخر هو تدبير الاختلافات. لأننا في هذه الأمة بعد أن تستقر الأمة وتكون مفاهيمها صالحة وبعد أن تحدد الغاية التي تريد أن تصل إليها، الإشكال الكبير ما هو؟ هو التناحر، التنازع، الخلاف داخل الأمة، هذا مشرق وذاك مغرب. وإذا كان هذا صالحا في كل وقت فهو في وقتنا ليس كذلك سياسي، هذا في وقتنا أكثر وأكثر. يعني حقيقة نحن من يمارس الدعوة إلى الله عز وجل، ولذلك التفت إلى شيخنا ياسين، لأنه حقيقة الذي يمارس الدعوة إلى الله عز وجل يرى هذا يعني عيانا، يعرف أن مشكلة المشكلات اليوم هي هذه التنازعات والتحزبات والتفرقات. فحين ترى كتاب الله عز وجل، حين تقرأه وتتدبره، يعني الأمور تكون أوضح، تكون أوضح. تدبير الاختلاف بمعنى هنالك مسلم وكافر، لا كما يزعم العصريون الجميع بشر والناس وأمة الواحدة، يعني الإنسانية الواحدة وكذا، لا، هنالك مسلم هنالك كافر، هنالك مطيع هنالك عاصٍ، هنالك فاسق هنالك متقن، وهكذا. يعني الأمور والتصنيفات واضحة، ثم بعد ذلك كيف يتعامل هذا مع ذاك، حتى هذا الذي هو كافر كيف أتعامل معه، هل هو تعامل صراعي دائما، هل هي حرب مستمرة، أم يمكن أن أبره وأقسط إليه في حالات معينة. يعني القرآن وضع هذه الأصول التي تجعل خلافك مع الآخر خلافا واضحا. يعني أنا معك سيأمين، لا شك أننا مختلفان مثلا في بعض الأمور أو ربما لسنا مختلفين، لكن حين أختلف معك فأنا أعرف هذا الاختلاف إلى أين يجب أن يصل، لعله يقف عند حد معين، لأن الذي يجمعنا أكثر بكثير من الذي نختلف حوله. فإذا هذا التدبير إنما يعرفه من قرأ كتاب الله عز وجل وتدبره حق التدبر.
السلام الله عليكم، بارك الله فيكم. سيدينا سلعل لكم إضافة في نفس الموضوع.
بارك الله فيك. نعم، سأبني على ما تفضل به شيخنا البشير، لكن قبل ذلك لا شك أننا متفقون على أن الأمة تحتاج إلى إصلاح، الأمة في حاجة إلى إصلاح. وضعها الحال الذي هي عليه لا يسر، فما السبيل إلى هذا الإصلاح؟ الآن المحور الذي تفضلتم بذكره هو القرآن، تحكيم القرآن ودوره في صلاح الأمة. شيخنا البشير ذكر أن القرآن يحمي الثوابت والتصورات ويحافظ عليها ثم يحدد الغايات. طيب الآن ما السبيل الذي نسلكه انطلاقا من التصورات التي عندنا لنصل إلى هذه الغايات؟ القرآن هو الركيزة الأساس في الإصلاح. يقول ربنا سبحانه في آية واضحة في هذا الصدد، يقول سبحانه: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر مصلحين. هذا يحتاج للإصلاح، مصلحين. ثم لو نتأمل في كلام ربنا، وما أحوجنا إلى التأمل والتدبر، والله لو كنا نتأمل كتاب الله لا صلحت أحوال الأمة، يعني مش حال هذه، يعني مذموم زمن. يمسكون، ما قال يمسكون، يمسكون، هذا الذي تحتاجه الأمة. والآن القرآن يحفظ ويقرأ وفي المناسبات وفي الولائم ومسابقات عالمية لكن أين يمسكون؟ مش يمسكون، يمسكون. فهذا الذي ينقصنا، هذا التمسك، يمسكون بالكتاب، هذا التمسك بقوة، كما قال سبحانه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فهذا الأخذ، أخذ القرآن بالقوة، وهذا الاستمساك لا يكون إلا بأن يحكم القرآن فيصبح القرآن جزءا من الحياة. لا يصبح القرآن على هامش الحياة، بل أن يحكم، أن يصبح جزءا من الحياة، يصبح القرآن واقعا حيا تراه حيثما يممت وجهك، ترى القرآن ماثيا أمامك بأحكامه وتشريعاته. والذين يمسكون بالكتاب، هذا الاستمساك بالكتاب، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة. يعني مرة أخرى، الصلاة هي عنوان إصلاح السلوك، هذا السلوك، لأن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والصلاة رأس الشعائر التعبدية التي تصلح علاقة الإنسان بخالق سبحانه. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فنحتاج أن نرجع إلى هذا القرآن. كل مصلح، كل من يخطو خطوة يسيرة يرجو بها الإصلاح، ينبغي أن يكون المنطلق القرآن. لا يتصور في بلاد المسلمين دعوة إصلاحية تنجح بعيدة عن القرآن. حتى يعني معيش يعني المشايخ الدعاة الحمد لله يعني يتحركون في مجال الدعوة وكذا، يعني لا يمكن في أي دعوة أي كلمة تلقيها أمام الناس ألا تنطلق من القرآن، ومن وإلا فيكون حتى كلامك يكون الكلام يكون ناقص البركة. قد تجد إنسان مثلا يلقي محاضرة طويلة عريضة، وقد تجد أحيانا ربما لا يذكر إنسان ولا آية أو آية أو آيتين، مشكلة. والقرآن له الدور في 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 ضبط التصورات، عنده له ذلك القدسية، له ذلك التوجيه، يكفي بركة القرآن. كلامي ليس فيه بركة، ولكن لما أذكر كلام ربنا عز وجل فالمتلقي وهو يتلقى القرآن تصيبه بركة القرآن، تؤثر فيه بركة القرآن، فهذا الإصلاح. إذن نستمسك بالكتاب، ننطلق منه، نتلمس من خلاله الملامح أو معالم الإصلاح. والقرآن ذكر سبل أو ذكر قصص المصلحين على رأسهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذكر مجالس الإصلاح، ففي قصة فرعون موسى وفرعون إصلاح السياسي، وفي قصة شعيب عليه السلام مع قومه الإصلاح مثل الإصلاح الاقتصادي، وفي قصة لوط عليه السلام مع قومه الإصلاح الأخلاقي، وهكذا. فلا بد أن يكون المنطلق والقرآن. وهذه الأمة تتخبط منذ مدة في محاولات للإصلاح، ولكن إذا بقي القرآن بعيدا فلا يتوقع أن نحقق شيئا. فلا بد أن نستمسك بهذا القرآن، فهو له أساس، دور أساس في الإصلاح المنشور.
جزاك الله خيرا سيدي يونس على هذه القضية فيما يتعلق ببركة القرآن في الكلام. يعني لو سمحتم لي، صار حتى المجموعة من الخطابات الدعوية صح التعبير التي تروم عن الإصلاح وكذا، يعني كأن المسلمين أو عددا منهم يعني كأنهم صاروا يمتعضون من التحدث بالقرآن على اعتبار أنه يعني هذا الشيء التراثي، يعني كما قال الدكتور، وقد تم تجاوزه. الآن ساحة النزال الآن إنما هي ساحة فكرية، وكان القرآن المصطلحات الفكرية وكذا، وكان القرآن ليس فيه فكر وليس فيه قياس عقلي وليس فيه يعني سبل الإصلاح ولا شيء من هذا القبيل. يعني جميل أن نستلهم به مثلا افتتاحية مثلا المجلس، لكن بمجرد أن نبدأ في السجال الفكري وكذا لا داعي لذكر الآيات، لا داعي لذكر الصور، خلاص. ونأخذ تقول يعني تركت وضعت سلاحك جانبا وخرجت لعدوك بصدر منفتح، لا درع لا ترس ولا سلاح، وتريد أن تحارب، يعني سوف يعني سيرضيك عدوك الأول اللي هو الشيطان، سيرضيك قتيلا منذ الدقيقة الأولى، ويكفيك تضخم الأنا التي اعتبرت نفسها أكبر من أن تستعمل القرآن، هذه بعد تسقطك وتسقط دعوتك ولا بركة فيها، نسأل الله العافية.
ويكون حالنا كقول القائل كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمولا.
سمات أخويا.
سيدي نبيل أبو سلمان، بارك الله فيك وبارك الله تعالى في هذا الولد الصالح وأقر عينك به إن شاء الله تعالى. أحببت أن أسألك حول يعني هل يمارس سلمان أنشطة أخرى موازية ل يعني حفظه القرآن الكريم؟
هو في الحقيقة سلمان يعني أحاول أن أدمجه في الحياة الاجتماعية مع الأسرة من خلال الخرجات والنزهات، يعني حتى يعني يعيش طفولته كما يجب أن تكون، وأن يعني يأخذ حظه من اللعب بإزاء حفظه للقرآن الكريم ويعني دراسته النظامية.
أحسس يعني بعد يعني نقول عندنا فترة قبل قبل أن يعني أن ينخرط في برنامج الحفظ، والفترة التالية بعد خير، هل أحسست بأن هناك فرق فيها خلال هذه المدة؟
بالتأكيد، هذا كما ذكر شيخنا هو من بركة القرآن الكريم، أن أصبح متميزا في المدرسة بفضل القرآن الكريم، حتى أن جل المعلمات والأساتذة في المدرسة يثنون عليه خيرا، خاصة في باب اللغة العربية، فقد تميز منذ صغره بتلاوة يعني بقراءة النصوص بطلاقة دون حاجة إلى يعني التتعتع كما هو يعني دأب الأطفال في هذا السن. نعم،
ما شاء الله. الذي لاحظته أنا صراحة خلال تجربتي متواضعة مع الأطفال، حتى أن يعني كان هناك بعض الأطفال الذي كانوا يعانون من كثرة الحركية وعدم التركيز في القسم، وسبحان الله يعني، وكانت حتى نتائجهم يعني في المدرسة كانت هذه السلوكيات التي يقومون بها من تشغيب وكثرة الحركية وعدم التركيز كانت تؤثر على مستواهم الدراسي، وسبحان الله لما ارتبطوا بالقرآن يعني الحمد لله يعني تهذبت نفوسهم، وسبحان الله يعني قوي تركيزهم، بل صار عندهم تميز في يعني في الشخصية ديال الطفل، وكذلك في المشاركة دياله، ويحس يعني بثقة وباجتهاد ونشاط سبحان الله مع القرآن الكريم، وهذه كما قال الشيخ العلام إن شاء الله تعالى من بركة القرآن الكريم.
معنا جد سلمان، وكما يقال أعز ولدي ولد الولد، لو تحدثنا عن علاقة سلمان معكم وعلاقتكم به.
بارك الله فيك. حقيقة كما يقال الوالد غالبا يحب أن يكون أولاده أفضل منه، وكذلك أحفاده يعني بدرجة أعلى، يعني تريد أن يكون أحفادك، لأن هؤلاء الأحفاد هم الاستمرارية وهم المستقبل، لأن الله أو النبي صلى الله عليه وسلم قال أولد صالح يدعو له. قال العلماء الولد يشمل الذكر والأنثى ويشمل الأصباط والأحفاد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من سلمان وأخواته إن شاء الله تعالى من تلك الدرية النافعة. وحقيقة سلمان يعني ذو خلق حسن منذ صباه، يعني أدب، وهذا يعني طبعا الشبل ذاك الشبل من ذاك الأسد، يعني استمد من والده وكذلك من والدته خلق الحياء وخلق محبة العلم، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياهم من الصالحين.
نسمات أخوية.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. كانت دانية في هذه الفترة تحت سلطان ملك من ملوك الطوائف يقال له مجاهد العامري. هذا مجاهد العامري هو من موالي المنصور محمد بن أبي عامر، وكان مهتما بالعلم خاصة بالقرآن والقراءات، والذي حمله على طلب العلم هو مولاه الملك المنصور. فحين تولى دانية اهتم بشيئين، اهتم بالعلم وبالجهاد، فلم يكن كسائر ملوك الطوائف يتقاتلون بينهم، وإنما كان يعني هو كان في شرقي الأندلس، وكان يأتيه الخطر من جهة جنوة من الإيطاليين ومن من الفرنج الفرنسيين، فكان قائما بالجهاد حينها. وكان يهتم بالعلماء فاحتضن أبا عمرو الداني وبقي في دانية يعلم حتى توفاه الله في 15 من شهر شوال سنة 44 و400. أبو عمرو الداني رحمه الله، يعني إذا طالعنا كتب تراجم القراء نجد ترجمته، وإذا طالعنا كتب تراجم المفسرين نجد ترجمته، وإذا طالعنا كتب تراجم الأدباء ككتاب ياقوت الحموي نجد ترجمته، وإذا طالعنا كتب تراجم المالكية كشجرة النور الزكية نجد ترجمته. فقد كان رحمه الله عالما موسوعيا، اشتهر بالقراءات وبالقرآن وبما يتعلق بالقراءات من رسم وضبط وعد، وخلف آثارا كثيرة، فكتبه تزيد على 100 كتاب، من أشهرها كتاب جامع البيان في القراءة السبع. قال عنه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى: ومن طالع كتبه عالم مقدار الرجل، خاصة كتابه جامع البيان في القراءة السبع. قال: فسبحان الفتاح العليم. وقال الذهبي: إلى أبي عمرو الداني المنتهى في القراءات والرسم والضبط. فله قلت كتاب جامع البيان، وكتاب التيسير في السبع، وكتاب التعريف في قراءة نافع، وكتاب المقنع في الرسم، وكتاب البيان في العد، وكتاب الموضح في الفتح والإمالة، وغيرها من الكتب الكثيرة، منها ما وصلنا ومنها ما فقد. كان رحمه الله تعالى ذا حافظة قوية. قال رحمة الله عليه: ما رأيت شيئا إلا كتبته، وما كتبته إلا حفظته، وما حفظته فنسيته. فسبحان الله، كان إذا رأى شيئا يكتبه، لأن قيد العلم هو الكتابة، ثم إذا كتب حفظ، لم يكتفي بالكتابة، فعلمه في صدره لا في سطره، ثم إذا حفظ حفظ حفظا لا ينساه أبدا. وكذلك كانت بينه وبين بعض معاصريه خصومات كما يقع بين الأقران، فكانت بينه وبين ابن حزم رحمه الله تعالى خصومة. قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: كانت بينهما خصومة وهجاء غفر الله لهما. قال: ولكن أبا عمرو أقوى مقيلا وأتبع للسنة، وابن حزم أوسع دائرة. فالذهبي رحمه الله كما يعرف عنه هو يعني منصف. وكذلك كان بينه وبين أبي العباس المهدوي خصومة، وأبو العباس المهدوي أحد القراء الكبار أيضا، فألف فيه كتابا يرد عليه، سماه التنبيه على الخطأ والجهل والتمويه، يرد فيه على المهدوي. فهذه بعض سيرة أبي عمرو الداني، والحمد لله رب العالمين.
في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحل الود بيننا والإخاء، وعلى ربعنا أقام الصفا، حين هبت نسائم أخوية، نسمات أخوية، في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام، حين تتلى الآيات منه نديا، نسمات أخوية، حفظه أنس، فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وفؤاد، فهنيئا لمن له منه زاد، في هداه يحيى حياة هنيئا، نسمات أخوية.